بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نكمل قراءة المسألة، وصلنا إلى ذيل المسألة، نكمل قراءتها. مسألة ليس عليها فيها حداد، هاي ظاهر بحثناها، مو أنه فيها عدة الوفاة ليس هناك حداد، بحثناها ما بحثناها؟ بحثناها. أنا أتخطر مضبوط. فقط إشارة. هون نبحث. ليس عليها حداد. هذا باعتبار أن العدة في المقام هي عدة خاصة. عدة خاصة. عدة تثبت مع عدم العلم بوفاة الزوج. عليكم السلام. مع عدم العلم بوفاة الزوج، وتثبت باعتبار بعد الطلاق. هي عدة خاصة. عدة خاصة ما ترتب عليها أحكام الشنو، أحكام العدة، عدة الوفاة من الحداد ونحوها، مضافا إلى ما قلناه في الدرس السابق من أن موضوع وجوب الحداد هو المرأة المتوفى عنها شنو؟ زوجها. وإحنا نشك في أن هذه متوفى عنها زوجها، ولا ما عدنا يقين من هذا، مفروض هذا. فالدليل الدال على وجوب الحداد لموضوع المرأة المتوفى عنها زوجها هذا يشك في تحققه في المقام. التمسك بالأدلة يكون تمسك بالدليل للشبهة الموضوع، في الشبهة الموضوعية لنفسه ذلك الدليل، وهذا غير جائز قطعا. يضاف إلى هذا أيضا ما ذكرناه في الدرس السابق على ما تخطر، عليكم السلام ورحمة الله، وهو ماذا؟ وهو أن هناك احتمال أن ينعقد إطلاق مقامي لأدلة نفي المقام لهذه الرواية الأربعة. إطلاق مقامي يعني سكوتها عن وجوب الحداد، لعله هذا مو فشيء كلش واضح، لكن لعله ينعقد له إطلاقا شنو؟ مقامي ظاهر في عدم وجوب الشنو؟ حداد. ولذا سكتت عنه، إلا لو كان الحداد واجبا عليها لبين. لتأكيد هذا نضيف هاي النقطة اللي ما ذكرناها في الدرس السابق، وهي أنه خصوصا نقول مع كون الواجب عليه الواجب في المقام هو الطلاق، وهذا يوهم أن العدة عدت شنو؟ عدت عدة الطلاق، لا يجي فيها الحداد. لو كان الحداد واجبا لمثلا للزم بيانه، واضح، لئلا يقع هذا في الوهم ويتخيل أن العدة هي عدة طلاق مثلا وليس شنو، ولا يجب فيها الحداد. فسكوت الروايات عن وجوب الحداد لعله بالإطلاق المقامي يقتضي ماذا؟ عدم وجوب الحداد. بالنتيجة هو أن الحداد لا يجب عليها في هذه العدة. قال: فإذا خرجت من العدة صارت أجنبية عن زوجها، وجاز لها أن تتزوج من شاءت. إذا خرجت من العدة تصير أجنبية ويجوز لها أن تتزوج. طبعا هذا الثاني جواز أن تتزوج مترتب على صيرورتها شنو؟ أجنبية بخروجها من العدة. هذا هو في الحقيقة هو صريح الروايات، مو بعيد أنه هو صريح الروايات السابقة، صريح صحيحة بريد اللي تقول بأنه شنو عنوان هذا، روايات وين موجودة، وين يقول لي عنوان نسيتها
باب 23
ها
اقسام الطلاق
اقسام الطلاق باب
23
بل يقول وانقضت في صحيحة بريد وانقضت العدة قبل أن يجيء ويراجع فقد حلت للأزواج. وفي صحيح وكذلك الحال في صحيحة الحلبي قال فكان ذلك طلاقا واجبا. هذا لا يخلو من إشارة إلى أن هذا الطلاق حال حال سائر الطلاق الآخر ويترتب عليه ما يترتب على الطلاق اللازم وهو شنو وهو أنها بخروجها عنه تحل لمن للأزواج وتصبح أجنبية. وهذا مورد اتفاق لا أشكال في أنه إذا خرجت من العدة تصبح أجنبية وتحل لمن للأزواج. هذا مورد اتفاق ولا نزاع فيه. بعد ذلك يقول في الرواية في المسألة وإذا جاء زوجها حينئذ فليس له عليها سبيل. إذا جاء زوجها حينئذ حينئذ يعني شنو حين انقضاء العدة وبعد انقضاء العدة بعد أن أصبحت أجنبية عنه. إذا جاء زوجها فليس له عليها سبيل. واضح. مقتضى إطلاق هذه العبارة هو أنه إذا جاء زوجها بعد انقضاء العدة ليس له عليها سبيل سواء تزوجت بعد انقضاء العدة أو لم تتزوج. واضح. مقتضى إطلاق الرواية هو هذا. لا إشكال في أنه لا سبيل له عليها إذا جاء بعد انقضاء العدة إذا تزوجت. بلا إشكال يعني بلا 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 خلاف بين علمائنا في أنه إذا جاء بعد انقضاء العدة وجدها متزوجة لا سبيل له عليها بالاتفاق. وأما إذا جاء وجدها شنو بعد انقضاء العدة وجدها شنو غير متزوجة فهل له سبيل عليها أو لا؟ فيه خلاف حيث ذهب المشهور إلى العدم يعني لا سبيل له عليها. فهو لا سبيل له عليها إذا جاء بعد انقضاء العدة سواء تزوجت أو لم تتزوج. وذهب الشيخ في الخلاف والنهاية وابن البراج ونقل عن المفيد ذهبوا إلى الأول يعني أنه هو له سبيل عليها إذا جاء بعد انقضاء العدة وجدها غير متزوجة. ونقل عن الشيخ الطوسي أن فيه رواية نقول لك رواية تدل على أنه شنو له السبيل عليها. المحقق في الشرائع أيضا عندما تعرض إلى المسألة كما تراجعوها يقول فيه روايتان وإن كان يرجح القول بماذا لأنه لا سبيل له عليها لكن يذكر أن فيه شنو فيه أن فيه روايتين واضح أشهرهما أنه لا سبيل له عليها. لكن المحققين من المتأخرين عن المحقق صرحوا بأننا لم نعثر على رواية بهذا المضمون إطلاقا من الشهيد وغير الشهيد قبل الشهيد إلى المتأخرين من علمائنا كصاحب الحداد وصاحب الجواهر وأمثاله كلهم يقولون ماكو شيء رواية تدل على أنه إذا جاء بعد انقضاء العدة ولم تتزوج فله السبيل عليها. أنكروا وجود رواية بهذا المعنى. العلامة في المختلف ذهب إلى تفصيل في المسألة، قد نستفيد منه في معرفة الوجه الذي لأجله ذهب من ذهب إلى وجود السبيل وثبوت السبيل. حاصل هذا التفصيل هو أن العدة إن كانت من طلاق، من طلاق الولي، فلا سبيل للزوج عليها، وإن كانت بأمر الحاكم لها بالاعتداد من غير طلاق يأمرها بأن تعتد 14 و10 بلا طلاق، من غير طلاق كان أملك بها. إذا جاء بعد انقضاء العدة وهي غير متزوجة يكون هو شنو أملك بها أو لا بها، له سبيل عليها. فصل هذا التفصيل. وجه في هذا التفصيل أن الأول طلاق شرعي، وقد انقضت عدته فلا سبيل له عليه، كما هو الحال في أي طلاق. بخلاف الثاني فإن أمر الحاكم بالاعتداد كان مبنيا على الظاهر، وهو كونه ميتا، كون الزوج المفقود ميتا، فإذا ظهرت المخالفة وجاء الزوج مو ميت، فإذا ظهرت المخالفة بطلت العدة ويحكم ببقاء الزوجية. واضح الفرق بينهما التفصيل؟ قل ذاك طلاق شرعي ترتب عليه كل آثار الطلاق الشرعي، ومنها ماذا؟ أن الزوجة تصبح أجنبية بخروجها من العدة. بينما إذا ماكو طلاق وإنما فقط الشال، الحاكم أمرها بأن تعتد، خب هذا أمرها بأن تعتد 14 و10 أيام اللي هي عدة الوفادة، مبني على الظاهر، مبني على الاحتمال القوي والراجح بعد الفحص والتتبع والانتظار 4 سنين أن هذا شنو ميت. وإذا ظهرت المخالفة حينئذ كل شيء بعد مكانه، العدة باطلة والزوجية تبقى شنو على حالها. فإذا رجع ووجد زوجته لم تتزوج فهو أملك بها، فهو له السبيل عليها. هذا التفصيل اللي ذهب له. لا لا، هذا في حال عدم زواجه. هذا التفصيل اللي ذهب إلى العلماء. أقول هذا التفصيل نقدر نعرف الوجه فيما ذهب إليه القائلون بماذا؟ بأنه له السبيل عليها. له السبيل. الوجه فيه هو هذا في الحقيقة. الوجه فيه هو أن أن الاعتداد إنما هو من أجل الظن بموته، بموت الزوج، فإذا ظهر الخلاف انكشف فساد العدة وعدم الخروج عن الزوجية، كما صرحوا به في بعض المتون الفقهية. هذا هو الوجه. هذا القول الثاني خلاف المشهور يناقش بعدة أمور. أولا أن لازم ما ذكر بشكل ما قال السيد أنه حتى إذا تزوجت يثبت هذا الحكم، يكون أحق بها. ليش؟ لأنه هذا الوجه يقول أن الزوجية باقية أصلا العدة ضربت لها اشتباها بتخيل أنه ميت، تبين أنه عدل، فالعدة تبطل، كذا يبطل، تبقى الزوجية شنو على حالها. فحتى لو تزوجت يحكم ببطلان الزواج الثاني. ف فيكون له السبيل عليها لأنها زوجته حتى شنو لو تزوجت. بينما هذا خلاف شنو الإجماع على أنها إذا تزوجت وجاء بعد انقضاء العدة فلا سبيل له عليها. هذا أولا. ثانيا أن موثق السماع اللي هي المدرك في الاعتداد بعدة الوطاء هي المدرك الوحيد موثق السماع اللي هي المدرك في أن العدة هي عدة الوفاة تصرح موثق السماعة تصرح بعدم السبيل شنو عليها. نقراها موثق السماعة كان لها عنوان آخر أذكر في أبواب المصاهرة ما يحرم بالمصاهرة 44 ما يحرم بالمصاهرة باب 44 هاي الرواية يقول فإن قدم زوجها بعدما تنقضي عدتها يا عدة عدة الوفاة اللي هي الرواية تقول أمرها أن تعتد 14 ثم تحل الأزواج فإن جاء قدم زوجها بعدما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة اللي هي المدرك في أمرها بالاعتداد 14 أيام هي الرواية نفسها تصرح لأنه إذا جاء بعد انقضاء العدة فليس له عليها شنو ليس له عليها رجعة. ومقتضى إطلاقها أنه ليس عليها رجعة سواء تزوجت أو شنو أو لم تتزوج. هذا ثانيا. ثالثا هو ما تقدم من أن المختار في المسألة تبعا للمعروف والمشهور هو لزوم الطلاق لزوم الطلاق إما من الولي وإذا امتنع الولي يجبره إذا امتنع يطلق منه قلنا الحاكم الطلاق لا بد منه على كل حال وهذا فإذا الطلاق لا بد منه يكون هذه عدة مسبوقة بماذا بالطلاق فترتب عليها أحكامها وهي أنه إذا خرجت انقضت العدة ولم يأتي زوجها وجاء زوجها بعد انقضاء العدة فلا سبيل له شنو عليها. مو قلنا القول الثاني مبني على أن هاي عدة بلا طلاق مو قلنا اللي استفدناه من تفصيل العلامة علامة فصل شنو قال إذا طلق الحاكم أو الولي خلص لا سبيل له عليها إذا ما طلق فقد أمرها الحاكم بالاعتداد 14 يقول هنا شنو له السبيل عليه مو التفصيل نقول هذا الثاني هو مو يعني ما وارد فيه بناء على ما هو الصحيح والمختار وهو أن يأمرها الحاكم بالاعتداد بلا طلاق ما عندنا أي شيء وإنما دائما الاعتداد يكون مسبوقا بيش بالطلاق شلون معتدة غير مطلقة يعني شنو يعني ما طلقها الحاكم ما طلقها الحاكم ممكن أن نقول ما أنا ما يسرتها هذا احنا نريد نقول هذا شوفوا ان الاثار انما تترتب على ماذا على طلاق الحاكم لها والاعتداد ماذا 4 أشهر و10 هذان امران لا بد منهما كما هو ظاهر الروايات حتى تترتب هذه الاثار. شنو الاثار؟ انها بانتهاء العدة تخرج من ماذا تخرج من عن الزوجية وتحل الازواج ويجوز لها ان تتزوج وإذا جاء زوجها بعد انقضاء العدة فلا سبيل له عليها بعد كل منهما. إذا اعتدت وحدها 14 هذا ما بفائدة واضح. إذا اعتدت من دون أن تطلق من قبل الولي أو من قبل الحاكم ما بفائدة. إذا طلقت من دون اعتداد أيضا هذا ما بفائدة. آثار كلها ترتب على ذن الثنين كما وضع الروايات. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. إلى هنا المسألة تمت. طبعا أكو فد أمر كان على المصنف أن ينبه عليه وهو أن هذا الحديث الأخير كله إذا جاء زوجها بعد انقضاء شنو العدة. أما إذا جاء في أثناء العدة هذا ما نبه عليه، واضح ما نبه عليه بالمتن، ما نبه عليه. قد يقال بأنه لوضوحه أنه إذا جاء في العدة فهو أملك شنو برجعتها. نقول أنه وإن كان واضحا إلا أن هناك بحث في خصوص ما إذا جاء قبل انقضاء العدة يستحق أن يبحث، يعني يستحق لأجل التنبيه على هذا الفرض وما إذا جاء في أثناء العدة. وحاصل الكلام في هذا البحث هو أن الزوج إذا جاء قبل انقضاء العدة فلا إشكال أن الروايات دلت على أنه أملك برجعتها كما في الموثقة وصحيحة بريد بن معاوية أنه إذا جاء قبل انقضاء العدة فهو أملك برجعتها. صحيحة بريد تقول فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته، واضح. والموثقة تقول وإن قدم وهي في عدتها 4 أشهر و10 فهو أملك برجعتها، واضح كلش أنه إذا جاء قبل انقضاء العدة فهو أملك برجعتها. بل الشيء واحد لابد من استثناء هذا هم ينبغي التنبيه عليه، وهو أنه إنما يكون أملك برجعتها إذا لم تكن مسبوقة بتطليقتين، وأما إذا كانت مسبوقة بتطليقتين وهذا الطلاق الثالث لا يكون أملك ماذا برجعتها حتى تنكح زوجا غيره، فهو أملك برجعتها إذا جاء في أثناء العدة لكن إذا لم تكن مسبوقة بيش بتطليقتين. هذا لابد من استثناء أيضا. البحث الذي يقع في المقام هو هذا كما أشاروا إليه في كلماته، وهو أنه أن الزوج إذا عاد قبل انقضاء العدة فهل يحكم بكونها زوجة له ولا يتوقف ذلك على رجوعه بها، أو لا يحكم بأن له الرجوع بها وتظهر الفائدة والثمرة فيما إذا لم يرجع في بها في أثناء العدة إلى أن خرجت، وجاء في أثناء العدة لم يرجع بها في أثناء العدة إلى أن خرجت الشنا العدة، على القول بأنها تكون زوجة له قهران بمجرد أن يرجع ولا يتوقف ذلك على رجوعه بها، فهي تصبح زوجة له حتى إذا لم يرجع بها وخرجت الشنو العدة تصبح زوجة له بلا أشكال. وأما إذا قلنا على توقف ذلك على الرجوع بها تكون بائنة إذا ماذا إذا خرجت عن العدة ولم يرجع بها في أثناء العدة، كما هو الحال في كل عدة إذا لم يرجع بها في أثناء العدة وخرجت العدة تصبح شنو بائنة. عودة الزوج في أثناء العدة ماذا يترتب عليه؟ هل يترتب عليه هو عودة الزوجية قهران وأوتوماتيكيا بلا حاجة إلى رجوع، أو لا أنه عندما يعود الزوج في أثناء العدة حال حال الزوج في العدة الرجعية للمطلقة، واضح. ومن حقه شنو أن يرجع بها، فإذا لم يرجع بها وانتهت العدة تصبح شنو بائنة تبين منه، واضح. الظاهر أن يعني لا إشكال نقول أن ظاهر الروايات هو الثاني، بمعنى أن ما يثبت له هو حق الرجوع، أن ما يثبت للزوج إذا جاء في أثناء العدة هو حق شنو الرجوع بها. وهذا يستظهر من الروايتين السابقتين. صحيحة بريد تقول نقول فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته. واضح أنها قاعد تفر كونها امرأته كونها زوجته على ماذا؟ على أنه بدا له شنو إذا راجع هي ماذا؟ هي امرأته. وكذلك الحال في موثقة ويصرح في موثقة السماعة عندما تقول فإن قدم زوجها وإن قدم وهي في عدتها 4 أشهر و10 فهو أملك برجعتها. أملك برجعتها العبارة واضحة جدا في أن له حق الشنو حق الرجوع. فإن رجع فهي زوجته وإلا تكون باينة منه تصبح تبين منه إذا انقضت العدة. بالرغم من ظهور الروايات في القول في يعني في الاحتمال الثاني مع ذلك قالوا هذا ما نقول انذبب عهدتهم قالوا أنه يظهر من عبارات بعض الفقهاء المخالفة في ذلك يظهر من عبارات بعض الفقهاء المخالفة في ذلك وأن الزوجة إذا عاد في أثناء العدة تصبح زوجة له شنو قهران بلا حاجة إلى الرجوع. وقالوا بأن هذا يظهر من كلام المحقق كنموذج للمخالفين من يظهر منهم المخالفة المحقق في كلا كتابه الشرائع ومختصر النافع. العبارة الموجودة في الشرائع هاي بالله شو لاحظوها في الشرائع قال وإن جاء وهي في العدة فهو أملك بها. كان الجماعة فهموا منا وبعض الجماعة سنقول كلهم صالح ذاقي نصنا الشرائع ظاهر في الثاني يعني ظاهر في المخالفة يعني تصبح زوجة له قهرا بلا حاجة إلى الرجوع. هذا يستفيد من هاي العبارة باعتبار ماذا؟ باعتبار يقول أملك بها مو أملك برجعتها. فهو أملك بها هكذا قالوا. لكن هذا أكو مجال للتأمل في هاي الاستفادة أملك بها يعني باعتبار أملك بها باعتبار أملك برجعتها هو هذا اللي يقول أنه أملك بها يعني حينما يكون الإنسان مسلط على إرجاعها وعدم إرجاعها إذن هو يكون أملك بها من غيرها. يعني يصح أن ينسب هذا المعنى إلى نفس الزوجة باعتبار أنه يملك ماذا حق إرجاعها. كل من يملك حق إرجاع الزوجة يصح أن يقال بأنه ولا أفرض به نوع من التسامح ماكو مانع منه يصح أن يقال ماذا أنه هو أملك شنو بها. ليش؟ لأنه هو ما دامت في انقضاء العدة ما دامت في العدة فهو يملك هذا الحق. واضح؟ فهو أملك بها باعتبار كونه أملك برجوعها ومسلط على إرجاعها وعدم شنو وعدم إرجاعها. هذا المعنى مو بعيد من العبارة كما في الجواهر أيضا أشار إلى قال أن احتمال الآخر في العبارة احتمال احتمله بعض الكذا. واضح هذا احتمال موجود في العبارة ولا أقل من احتماله بحيث ما نقدر نجزم بأن المحقق يخالف في ماذا في هذه المسألة. ومن البعيد جدا أن يخالف في هذه المسألة مع ظهور الأدلة على أنه هو أملك بماذا برجعتها وأنها لا تصبح زوجة له قهرا من دون ماذا من دون رجوع بها. هذا فيما يرتبط بهذه الفقرة. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة جديدة ترتبط بنفس الموضوع المفقود مختصرا عن نفس العبارة. مسألة 1300 1400 1460. طبعا ذي المسألة السابقة ما قلنا ما بيش هو ما ذكره المشهور قريب وإن منعه بعضا. 1460 قال: لو كانت للغائب زوجات أخرى لم يرفعن أمرهن إلى الحاكم، فهل يجوز للحاكم طلاقهن إذا طلبن ذلك فيجتزي بمضي المدة المذكورة اللي ضربها المن للزوجة الأولى، والفحص عنه بعد طلب إحداهن، أو يحتاج إلى تأجيل وفحص جديد؟ وجهان أقربهما الأول. يعني شنو؟ يعني لا يحتاج إلى تأجيل وفحص جديدين. هذا الذي ذهب إلى السيد الماتن هو الأقرب، هو الأظهر، هو أنه لا يحتاج إلى فحص وتأجيل جديد. وإن كان مقتضى الجمود على ظاهر أو ظواهر النصوص هو الثاني، يعني شنو؟ هو تكرار، كل زوجة ترفع يأجل 4 سنين ويفحص عنا. مقتضى الجمود على ظواهر الأخبار هو الثاني، باعتبار أن الأخبار ظاهرة في ترتب التأجيل والفحص على رفع الأمر من قبل الزوجة المن إلى الحاكم. كل ما حصل هذا رفع الأمر إلى الحاكم يترتب عليه شنو؟ التأجيل والفحص. لكن الظاهر أنه لا ينبغي الجمود على ظواهر النصوص، بل الصحيح هو القول الأول اللي اختار السيد الماتن، وذلك لأن المستفاد من الأدلة أن هذه الأمور من التأجيل والفحص وأمثالها هاي من شؤون المفقود، من شؤون المفقود، والغرض منها هو معرفة حال شنو مفقود، غرض منه معرفة حال المفقود، إما أن نصل إلى حياته أو موته، أو نصل إلى درجة اليأس من العثور على خبر جديد عنا. فإن لم كما في الروايات فإن لم يخبر عنه بحياته، في الموثقة يقول فإن لم يوجد له خبر. إذا وصلنا إلى هذه ماكو خبر عنه، قطع الخبر. فالفحص والتأجيل كلها أمور هي من شؤون ماذا؟ من شؤون نفس المفقود، والغرض منها هو ما قلناه. وإذا تم هذا الشيء وتم التأجيل بالنسبة إلى هذا المفقود وتم الفحص عن هذا المفقود وحصل الغرض من ذلك، نقول حينئذ لا معنى لتكرار ماذا؟ لتكرار التأجيل بالنسبة إلى نفس هذا المفقود، وتكرار ماذا؟ وتكرار الفحص، لا معنى لذلك، غرض حصل من هذا. بعبارة أخرى، أن الغرض من التأجيل والفحص هو معرفة حال الزوج والوصول إلى نتيجة، ولو ظنا من جهة حياته وموته، ولا معنى لتكرار ذلك مع حصول هذا الغرض، وإنما المعقول تكراره مع زوج آخر، مع رجل آخر لامرأة أخرى، هذا معقول. أما بالنسبة إلى نفس المفقود تكراره بلا فائدة أصلا. نعم. لا 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 نعم، إذا جمدنا على ظاهر النصوص وحملنا هذه الأمور على الموضوعية صرفة تعبدية تعبدان، بل هنا نختار قولا الثاني وهو أنه لا بد من تكرار التأجيل، تكرار الفحص كلما رفع الزوجة أمرها علما إلى الحاكم جمودا على اللي هو معنى حملة نحمل على الموضوعية الصرفة، لكنه خلاف الظاهر جدا. سمحوني، نعم خلنا نكمل. نعم نحن فيما سبق احتملنا عدم الاكتفاء بفحص الغير، مسألة سابقة قلنا أنه لو أبوها فحص عن الزوج خلال المدة التي مضت بصورة ثانية لا تخطرون، يعني إذا رفعت أمرها بعد مضي 4 سنين وقد تم الفحص عنه من قبلها خلال تلك المدة، هل يجب على الحاكم أن يفحص أو لا؟ هنا احتملنا بل استقربنا عدم الاكتفاء بفحص الغير وإن ثبت عند الحاكم، وش قلنا؟ وإن ثبت عند الحاكم لكن لا يكتفي به. ليش؟ احتملنا أن فحص الحاكم إلى موضوعية، احتملنا أن فحص الحاكم له موضوعية في شنو؟ في غلق باب شنو؟ النزاعات والخصومات، إلى موضوعية حكم فحص الحاكم في غلق باب النزاعات وباب الخصومات فيما بينهم، واضح أنه أكو فرق بين فحص الحاكم وبينه فحصهم، ولو ثبت عند الحاكم لكنه غير فحصه، هذا يكون مثال للخلاف، بينما هذا ما يكون يقطع الخلاف بالمقدار الممكن، طبعا يقطع مو إلا 100%، هذا الاحتمال ولو كاحتمال هو يكفي في ماذا؟ في إلزام الحاكم بأن يكرر الفحص بعد ذلك عملا بظواهر الأدلة، هذا قلناه، لكن هذا لا مجال له في محل الكلام، واضح؟ في محل الكلام أكو مفقود واحد له زوجات متعددة وبحث عنه وفحص عنه الحاكم وأجل الحاكم، ماكو مجال لماذا؟ لأن يطرح احتمال أن يكون فحص الحاكم في هذا المورد مأخوذ على نحو شنو؟ على نحو الموضوعية، هناك خصوصية اقتضت ذلك، بينما في المقام لا توجد هذه الخصوصية، فلا بد من الالتزام بعدم تكرار الفحص والشنو والتأجيل، لا سيما وأن هذا يتم في ضرر، في ضرر ماذا؟ الزوجات الأخريات. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. بعد ذلك أكو مسألة 1400 وزقد 61، قال لا يبعد الاجتزاء بمضي 4 سنين بعد فقد الزوجي مع الفحص فيها وإن لم يكن بتأجيل من الحاكم. هاي المسألة صدرها احنا نوافق عليها، الاجتزاء بمضي 4 سنين بعد فقد الزوجي، هذا تقدم سابقا، لا تؤجل مرة أخرى 4 سنين جديدة، قلنا أنه هناك صورتان، الصورة الأولى أن ترفع أمرها بعد فقد الزوجي وتعنون الزوج بعنوان المفقود بلا فاصل، إنها يأجلها 4 سنين. الصورة الثانية أن ترفع أمرها إليه بعد مضي 4 سنين فصاعدا، هنا قلنا شنو؟ الحاكم يكتفي بمضي 4 سنين ولا يؤجلها 4 سنين شنو جديدة، هذا صحيح. قال لا يبعد الاجتزاء بمضي 4 سنين بعد فقد الزوجي، هذا وافقنا عليه. يقول مع الفحص فيها، فيها يعني في من؟ في 4 سنين الماضية قبل رفع الأمر إلى الحاكم، وإن لم يكن بتأجيل من الحاكم، هذا إحنا ما نرضى به، هذا خالف به، هذا هو اللي الآن قلنا أن الظاهر عدم تعويل الحاكم على الفحص الحاصل في أثناء الأربع سنين الماضية، بل لا بد من أن الحاكم هو يفحص عنه بعد أن ترفع أمرها إليه، وإن لم يكن بتأجيل من الحاكم. هذا قلنا أن ظواهر الرؤى، فكل شرحناه سابقا، أن قلنا هالشيء إذا نستذكر المطلب أو مو أكثر من هذا، قلنا بأن ظاهر الروايات هو لزوم الفحص من قبل الحاكم. الظهور الأول هو وجوب الفحص على الحاكم، لزوم الفحص على الحاكم، مش الظهور الأول للروايات. رفعت أمرها بعد مضي 4 سنين، رأسا الروايات تقول بعث الوالي، بعث الحاكم، أرسل رسالة إلى آخره، وهذا معناه لزوم الفحص بعد رفع أمرها. واضح. وقلنا أن هذه الرواية، حمل هذه الروايات على صورة عدم تقدم الفحص من قبل الزوجة أو من ينوب منابها حمل لها على الفرد النادر، حمل لها على الفرد شنو نادر. 4 سنين يمر على هذه المرة ولا واحد يفحص عن زوجها، هي ما تفحص، أبوها ما يفحص، أخوها ما يفحص، هذا حمل، يعني حمل هذه الروايات التي توجب الفحص على الحاكم في صورة ما إذا رفعت أمرها بعد مضي 4 سنين، حملها على صورة عدم تقدم الفحص من قبل الزوجات، هذا حمل لها على الفرد النادر. إذن الروايات تشمل صورة تقدم الفحص من قبلهم، وظاهرها هو شنو؟ هو وجوب الفحص على الحاكم بالرغم من ماذا؟ من تقدم الفحص منهم سابقا. واضح. هذا هو ظهور الروايات، هذا ظاهرة. ما نقدر هاي الروايات نقول هي محمولة على صورة عدم، أصلا إذا ما فحصوا عنه يجب أن على الحاكم ماذا؟ أن يفحص. هذا حمل لها على الفرد النادر، وهذا خلاف الظاهر جدا. ظاهر الروايات وجوب الفحص على الحاكم، وإن سنجعلها مطلقة، وإن شنو؟ وإن فحصوا عنه في أثناء المدة، وهذا معناه عدم الاجتزاء بالفحص الذي يحصل سابقا، وإنما لا بد على الحاكم أن ماذا؟ أن شنو؟ أن يفحص عنه. سيد الماتن حيث أن هذا الظهور ما يمكن إنكاره ذكر في ذيل المسألة، لاحظوا ماذا ذكر وهذا عجيب، قال مع الفحص فيها وإن لم يكن بتأجيل من الحاكم. نقرأ المسألة من أول. لا يبعد الاجتزاء بمضي 4 سنين بعد فقد الزوج مع الفحص فيها وإن لم يكن بتأجيل، يعني شنو؟ يعني يجتزى بالفحص شنو؟ سابق، وإن لم يكن بتأجيل من الحاكم. ولكن الحاكم، هذا قلنا موضع استغراب، ولكن الحاكم يأمر حينئذ بالفحص عنه مقدارا ما، والحاكم يظهره الوجوب، يعني يجب عليه أن يفحص عنه لكن فحص كافٍ مقدار بحيث يصدق أنه شنو هو مسمى الفحص، يكفي هذا مسمى الفحص، ثم يأمر بالطلاق أو يطلق. هذا الظاهر أنه لإشباع، يعني إشباع ظهور الرواية في ماذا؟ في وجوب الفحص على شنو؟ على الحاكم. وأنا لا وجه له في الحقيقة، لأنه الفحص الحاكم إذا حملناه على الموضوعية كما إحنا نحتمل، فحص الحاكم مو ال4 سنين، إذا حملناه على الموضوعية هو يجب عليه أن يفحص فحص تام بعد سنة، فحص مقدارا ما مسمى الفحص ما بداية، يجب عليه أن يفحص فحص تام، ما يكتفي بذلك، ذاك يلغي وكأنه يعني يفترض أنه ما تم الفحص، ويبدأ بفحص تام. إذا حملناه على الطريقية هم يكتفي الفحص السابق، على كلا التقدير مقدارا ما، هذا ما نقدر نثبته، واضح اللي أقوله؟ على كلا التقديرين، سواء كان حملنا فحص الحاكم على الموضوعية أو حملنا على الطريقية، وجوب مقدار ما مسمى الفحص على الحاكم هذا لا يثبت بهذين الوجه، لعل هناك وجه آخر هو لا بد أن يكون موجود. هذا من اعتدي له يعني مقتضى حسن الظن بالسيد البخاري قدس الله نفسه وأمثاله، لا بد أن يكون هناك وجه لا نعرفه، لكنه بحسب الظاهر بحسب الموازين اللي بيدنا من يقدر نقول بأنه يجب عليه الفحص أنا مقدارا ما، بعد أن نفينا عنه وجوب الفحص سابقا وقلنا بأنه يكتفي بالفحص السابق، هذا لا وجه لوجوب الفحص عليه مقدارا ما. الصحيح هو أنه يجب عليه الفحص عملا بظواهر شنو الروايات، هي الروايات موردها أو القدر المتيقن منها، هذا اللي نعتمد عليه هذا. إما موردها إذا حملناها على الحال الغالبة أو القدر المتيقن من هذه الروايات هو صورة ما إذا تم الفحص سابقا، ومع ذلك تقول بأنه هو يجب عليه الفحص مقتضى إطلاق يجب عليه الفحص سواء ثبت عنده أو شنا أو لم يثبت عنده. قد واحد يجي يقول بأنه خوف فحصوا عنه لكن ما ثبت عند الحاكم، ما اطمأن الحاكم، لكن لا إشكال أن إطلاق الرواية يشبه صورة شنو حتى شنو كون الفحص تام وكون ثابت عدما عند الحاكم. هو على كل حال يجب عليه الفحص، هذا هو ظاهر الروايات وهذا معناه عدم الاجتزاء. إذا نحن نفرق بين مضي المدة وبين الفحص، مضي المدة يجتزى به لكن الفحص السابق لا يجتزى به. فقط نكمل المسألة ما بقى بها شيء. قال ثم يأمر بالطلاق أو يطلق، والأحوط الأولى أن يكون التأجيل والفحص في تلك المدة من شنو من قبله، بلا أشكال أن هذا هو شنو هو الأحوط. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.